بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: إن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. الحوزة العلمية المقدسة في قم كسرت كل الحدود الضيقة ذات الوجه الواحد من وجوه التفكير، وانطلقت إلى مساحات أبعد مما كان يتصور البعض جراء قراءات تحصل على لملمة مفردات منها من خلال سبر تاريخي لواقع الحوزات العلمية من الغيبة إلى الحراك. قم أرادت أن تنفث الروح من جديد في تراث نبوي مقدس، لأن الزمن لعب لعبته، ومن لا يتفق مع المسلك الأصيل لعب لعبته، ومن يخشى القادم أيضا لعب لعبته. قم محطة وعدتنا بها النصوص الشريفة. يزر العلم من مدينتكم هذا، أي الكوفة، إلى مدينة يقال لها قم. قم لها من الخصائص الشيء الكثير، وقديما قيل: ألا لا تزين الدار إلا بأهلها. عندما يفد وافد من قم على أحد المعصومين يستوي قائما على قدميه ويقول: مرحبا بأهل قم. قم حظيت بالكثير من العناية النبوية، لأن قم تشكل ظرفا صالحا لاحتواء موروث مقدس. القرآن الكريم يؤكد على أن حجر الأساس في الرسالة هو العلم والمعرفة، القراءة، البحث، التحقيق. المئات من الآيات يرص بعضها بعضا تدفع في هذا الاتجاه، لكن مع شديد الأسف تعاطاها غيرنا من أبناء الأمم الأخرى أكثر مما تعاطيناها. ألبسنا النصوص لباس العبادات واستغرقنا فيها، وأدرنا ظهرنا للأساس الذي على أساس منه توظف هذه الروايات في باب العبادات. وتضاءل الأمر شيئا فشيئا حتى حصرت تلك النصوص في حساب استحبابات ومكروهات، أيضا تبعدنا في الكثير من الحالات عن حجر الأساس. القرآن الكريم، السنة المطهرة، توأمان ثقلان يسيران في وسط الأمة وفي اتجاه واحد، النهوض بواقع الأمة المريء من واقعها المرير إلى واقع أكثر إشراقا. الإسلام اليوم بما هو منظومة إسلامية يفترض أن يكون هو ذلك الإسلام الذي استطاع النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أن يسير به سيرا سجحا وأن يشذب تلك النفوس ويأخذ بها إلى المدى الأبعد. البيان الأول اقرأ، والأمة متى ما قرأت أنصفت نفسها وأنصفت الأمم من حولها. كذلك الفرد عندما يخاطب بهذه العبارة المقدسة اقرأ ويقرأ، يستجيب للسماء، يستجيب لنداء السماء بواسطة النبي الأكرم محمد. أيضا هو الآخر يعيش سعادة من حوله، لتشرق، يعيش سعادة في نفسه لتشرق على من حوله. مجتمع في طابعه العام جاهل، لكن استطاع النبي أن يصنع من هذا الطابع العام طابعا آخرا، ألا وهو المجتمع المتنور الذي يسمع من المرشد، يسمع من النبي، يسمع من الرسول، ثم يذهب ليوجد تزاوجا بين ما قيل وتلقى وبين ما هو الواقع الحركي من حوله. لذلك كانت المفاهيم العامة الصادرة من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما تجد من الآذان الصاغية الواعية، بقدر ما تجد لها مصاديق حية في الخارج. فما أولئك الذين ضحوا بأنفسهم بأموالهم، وما أولئك الذين نذروا كل ما كان بمقدورهم أن يتصرفوا فيه على نحو الملكية بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لو أنهم لم يقرأوا، لم يتدبروا، لم يتعقلوا، ثم لم يعملوا، ربما كان للنتيجة الشيء الكثير. وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن الصورة تمثل إشراقا في جميع أبعادها، لا ندعي شيئا من هذا. أيضا كانت الضبابية تخيم على بعض المواقع، والتاريخ كما قيل يعيد نفسه، وللتاريخ امتداد وحركة. غاية ما في الأمر التاريخ يؤخذ به تارة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال، وثالثة يبقى متأرجحا بين مسارين. وهذا الذي تخبط فيه الأمة خبط عشواء مع شديد الأسف. القرآن أراد أن يحصن الفكر عند الفرد المسلم، لذلك صب سيلا من الآيات وأردفها بسيل من الروايات عن محمد وآل محمد. كل ذلك من باب التأكيد والتذكير لا التأسيس، لأن التأسيس يفترض قد تم بأول آية بل مفردة من آية طرقت أسماع النبي الأعظم ألا وهي اقرأ. لكن هذا التأكيد والتفنن في قولبة الألفاظ وتسخير الألفاظ في اتجاه الهدف إنما يدلل على عظم القضية، خطورة القضية وعظم المسؤولية التي يفترض أن يأتي التذكير والتأكيد عليها بين الفترة والأخرى. والصور والمداليل على ذلك أيضا أكثر من أن تعد وتحصى حتى على نحو الفعل من قبل الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. مثلا الإمام السجاد عليه السلام إذا أقبل إليه رجل طالب علم، باعد بين يديه فتح باعه وضمه إلى صدره وقال مرحبا بوصية رسول الله. هذا شيء مهم يفترض أن يكون له حيز من تكويننا حتى نستطيع بعد ذلك أن ننطلق إلى مساحات أبعد. القرآن من أجل أن يحصن لنا الفكر في أوساطنا إن جعلناها في حيز أفراد أو مجتمعات، وخطاب القرآن خطاب أممي في الأغلب الأعم الأكثر إلا إذا كان للقضية خصوصياتها، وهذه القضايا التي لها خصوصياتها واعتنى بها القرآن هي محدودة ومعدودة، على العكس من ذلك ما يعني الأمة بكاملها فإن الآيات فيه مطلقة والروايات مرسلة تجنح بالإنسان الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة وأن يوسع من مداركه إلى ما لا يخطر على ذهنه. لماذا؟ لأننا مهما بلغنا، مهما قرأنا، مهما حصلنا، مهما بحثنا، مهما طرقنا من الأبواب فنبقى ننهل من معين محدود. أما من كلامهم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كلامنا عن جدنا عن الأمين عن الله يعني فيما يعنيه اللامحدودية. يحصننا القرآن بعدة أو من خلال عدة أمور. الأمر الأول ينهانا عن اتباع الظن، سوء الظن مهلكة، سوء الظن إذا ما شرعت أبوابه ولج فيه الكبير والصغير، الرجل والأنثى، الشريف والوضيع. وما يترتب على سوء الظن هدم الذاتيات وتحطيم القيم ومصادرة المفاهيم وجعل الإنسان من نفسه سلطانا من حيث يشعر أو لا يشعر، ثم يتطور حتى ينقلب إلى شيطان. القرآن الكريم في سورة الإسراء يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. 36 من الإسراء، وهذه صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى قواميس، وإن كان بتنا في زمن نحتاج فيه إلى رجوع إلى قاموس العجائز مع شديد الأسف. 2 اتباع الأهواء الشخصية، ليؤكد على موضوع الظن بمصاديق سريعة جدا بسيطة. تصور أن إنسانا أساء ظنا في زوجته، ما عسى أن تكون الحياة. لو أن الإنسان أساء ظنا في شريكه في أموره المادية وما إلى، ما عسى أن تكون الحياة. ثم أنت نترقى، لو أن الإنسان أساء ظنا في موروثه الديني، ما عسى أن تكون الحياة. تنقلب إلى جحيم. أما اتباع الهوى، القرآن يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أيضا سورة النجم 23، القرآن يحصلنا من هذا الأمر اتباع الأهواء الشخصية. أحيانا اتباع الهوى الشخصي نابع من الأنا، يعني من ذاتي، من شخصيتي، وهذه لها عواملها ومحفزاتها كالغرور مثلا وما إلى. وأحيانا لا يجعل الإنسان من نفسه رهينة عند هوى نفسي شخص آخر، هذه أنكى من تلك. أصلا المجازر التي تلف الدنيا إنما منشأها هذا الجانب، اتباع الهوى الشخصي عند الطرف الآخر. عندما قال أولئك إنما نقتلك بغضا منا لأبيك، هذه ليست استجابة للأنا الباطني الذي يفترض أن يكون ناشئا على أساس الفطرة، وإنما هنالك انحراف، سقوط في هوى الشخصنة عند الطرف الآخر، بمعنى استجابة لرب الهوى في ذات السلطان الذي تحول إلى شيطان. غير هذه المعادلة لا يمكن أن نخلص إلى نتيجة. فاتباع الأهواء الشخصية تلعب دورا كبيرا إذا استطاع الإنسان أن يحصن نفسه من هذا الأمر، استطاع أن يعيش حالة من السكينة والهدوء والاستقرار والقراءة المنطقية. لذلك العلماء العظماء كبار مفكري العالم إنما يتكئون على هذا الجانب عندما يتخلصون من إرهاصاته وضغطه النفسي، تصل بهم الأمور إلى هذه المسافة الكبيرة. أيضا عامل ثالث، ألا وهو اتباع السواد الأعظم أنسا بهم بغض النظر عما هم عليه من الحق والحقيقة. هذه الطبقة ابتلى بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دفع ضريبتها الأئمة عليهم السلام. العلماء ليسوا بمنأى عن دفع الضرائب قرن بعد قرن إلى يومنا. حتى المصلح الكبير الذي يحمل صفحة بيضاء كالسيد الإمام سيد الأمة، وأنا أستغرب يعني من جماعة يعني واجد تأذوا لما قلت السيد الإمام سيد الأمة، واجد تأذوا ليش ما تدري. هؤلاء لو يرجعون بذاكرتهم إلى 30 سنة ونيب ويقرأوا الواقع في وسط المدرسة الشيعية شنه كان، وأتباع مدرسة أهل البيت شنه كان، عندما كانت المجالس تعمر بالغنى والطرب واللهو والسمر، عندما كان الربا يتداول في المساجد والحسينيات، عندما كان جزء كبير من المجتمع لا يتناهون عن منكر فعلوه بل ويتعاونون على الإثم والعدوان. جاءهم أنقذهم، استبدل الوضع بوضع آخر. اليوم يستكثرون على السيد الإمام الخميني قدس سره أن نقول عنه سيد الأمة، مستكثرين الجماعة، ليش ما تدري؟ لا تدري ما الذي قضى مضاجعهم من هذا السيد حتى صاروا يتعقبونه بعد وفاته بأكثر من 20 سنة. فهذه مسيرة متواصلة ضرائبها ثقيلة لا بد وأن تدفع، وإلا الواحد هم مقدورة، يعني مقدورة الواحد يقعد في بيته أو يجي المسجد، وناس تحب راس وناس تحب يد، واليوم عزيمة عند حجي فلان وبكرة عند فلتان، وخذ لي خيرة وعقد بين اثنين، وبعدين رحم الله من شيع جنازة سيد محمد رضا المقبرة، السلام عليكم السلام، راح وريح. شي ما يصير، أنا ولا غيري؟ فالنبي ابتلي بهذه النمرقة. القرآن يدعونا للتأسي بالنبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نحن نقول لبيك وألف لبيك. القرآن يقول هذه الجماعة التي تأنس بالسواد الأعظم من حولها بغض النظر عما هي عليه من الحق والحقيقة، هم بكثرة من الكثرة بمكان. طبعا الواحد يصير في مجتمع يرتاح ينبسط، يصير الوحدة في زاوية يتأذى يتضايق، لكن هل هذه النتيجة صحيحة؟ ما آخر الإمام علي عليه السلام: وما راعني إلا الناس ينسالون إلي من كل جانب كعرف الضبع. هم دوروا في القرآن. يقول: ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة حتى يصدقوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. بعد أكو ميت بحاشيك بيقول لك لا ترى رسول الله صادق يا معودين. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الأنعام 111، هذا واقع، هذا واقع. تقول له ما شربت الماء، قال له الكاس فاضي، قال من شربه؟ يعني ما في احتمال واحد جاء وشرب الماء وطلع من المكان. هذا لو تجيب له ملائكة تقول له ترى مو هو اللي شرب، اللي شرب الماء واحد ثاني، يقول لا ما يصير. الإمام علي يقول: بلينا ببهم الرجال وذئبان العرب أو الزهراء سلام الله عليها. هذا اللي حاصل، كلامهم واحد بالنتيجة. شخصنة القضايا، من تصير قضية تضيفها لفلان قال، تضيفها لفلان قال، ليش تشخصنها؟ خلها في حالة الانسياب والتحليق، ليش تحصرها ما دامت هي مطلقة غير مقيدة؟ هذه أيضا عليها آيات. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا أويلا وكبراءنا فأضلون السبيل. الظاهر كبير في الآية الشريفة واضح بعد، هذا أخذ من أبو جهل وانت راية، هذا بتقول أبو جهل بعد مو كبير، القرآن يقول كبير، خمان اللي قايل، أبو سفيان مو كبير، القرآن يعنيه مو كبير، مع الأسف والله 67 الأحزاب. خف تقليد الآباء دون نظر أو تبصر. أبويا في هالجهة الفلانية كنا نصير وياه، آخر أبوك ما هو معصوم، كن يصير مشتبه، كن متأثر بعلاقة، كن هذا لاوي يده بسبب يوم من الأيام قدم له خدمة متوسط له مسوي له شيء، الزمن هذا ابتلينا احنا بعد لازم انت في واقع لابد من الواسطة ولا امورك ما تمشي بعد. واحد قدم لك خدمة صرت مديون. الإحسان يستعبد الإنسان. يقول لا ما دام أبوي مع الجماعة الفلانية أنا مع أبوي. 14 قرن من الزمن قرآن يصدح أنا الليل والنهار استجابة ماكو لا أبوي أمشي وين أبوي وين صار القرآن أبوه صار الأئمة أبوه صار كل شيء أبوه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله خف واحد يقول يا سيدنا هذه أمالت زمن النبي مالت زمن قريش جاي يطبقونها على رأسنا. هذه القراءة المنقوصة المجزوءة المحددة التي تحركت حوزة قم من أجل فك أسرها وتحطيم القيود من حولها. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبا. أبويا وين؟ أنا مع أبويا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون حتى مع هالقيدين هالصفتين السلبيتين. إيه هذا الواقع اللي ما قالها بلسانه قالها بعمله. تعامل مع الرسول على هذا الأساس مع المصلحين بناء على هذا التوجه. سورة البقرة 170 ارجع وتأمل الآيات اللي قبلها واللي بعدها وشوف شو الوضع وين يروح. العجلة المفرطة في إبداء الرأي والحكم عليه أيضا هذه واحدة من المشاكل النبي عاناها. النبي يدعوهم إلى الخير يحطون التأمل والتنظر توقف. أحكام قاسية صدرت في اتجاه الرسول صدرت في اتجاه المولى علي عليه السلام صدرت في اتجاه المصلحين. سبب العجلة يمكن تسأل من صاحب الشأن لا ما عنده استعداد ما عنده استعداد. المرأة طلعت من البيت راحت المكان من أول ما دخلت استلمها آخر اسأل تريا. قد تكون أصلا شردت من واقع مرير بداخل البيت تش مدري. وإذا تشوف بعضهم يرتب آثار على كلمة طفل عمره 6 سنوات والأم تروح جل. احنا نفس الشيء نشوف هالشيء موجود. بل كذبوا بما لم يحيطوا به بل لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. لا هم اللي عارفينه ولا هم اللي صابرين بعد حتى يتعلمون. ونبي رحمة قدامهم وهذا الأمين جبرائيل صاعد نازل عليه السلام أمين الوحي ما عندهم استعداد أصلا نهائيا حتى يتأملوا يتدبروا. يونس 39 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين تحولوا إلى ظلمة تالي. أنا أكثر من مرة قلت لكم الظلم مو إلا واحد يصير مثل الحجاج بن يوسف ولا ما يصير ظالم مثل صدام حسين ولا ما يصير ظالم لا يصير ظالم صار ظالم بحسبه بحجمه يعني بمستوى كل الحياة نسب صار ظالم نسبي نسبية معافية. للعقل قيمة كبيرة روافد هذا العقل كثيرة أترك الحديث عنها إلى محلة لكن أؤكد على شيء. الحوزة العلمية في قم عندما أطلقت العقل من قيوده وأبحر علماؤها هم علماء الطائفة رضوان الله تعالى على من مضى منهم وحفظ الله من بقي أعادوا غربلة كثير من المسلمات في الوسط الحوزوي. لما قاعد أحكي بالعنوان العام في داخل الوسط الحوزوي هناك مسلمات في يوم من الأيام تشكل ضرب من المقدس، وفي الواقع مو مقدس بالكسر، لكن هذا كان مسيطر فارض وجود. علماء قم قالوا لا، احنا الآن أمام حقبة زمنية ما عادت تسمح لنا أن نتعاطى الماضي كما هو، وإنما علينا أن نجدد قراءة للنص الديني. بطبيعة الحال انقسم أصحاب الرأي والنظر عليها إلى فريقين. الفريق الأول تفاعل معها واندفع معها وتحرك في ظلها، فريق آخر بقي يعيش ضمن حدود معطيات مفردة القداسة. عندما نتحدث عن حالة من التنوير، عندما نتحدث عن حالة من التفكير، عندما نبحث عن النقلة في وسط الحوزة أو المجتمع العام، هذا مطلب شرعي، هذا استجابة للسماء. أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ نحن لا نستجيب لسارتر ولا هيجل ولا غيرهم، نحن نستجيب لنداء السماء. ثم احنا خلنا نشوف الحين، يعني عندما يأتي شخص لنا بمقولات متشددة لا يعي ما قد يستوجب من دفع الضرائب بعدها، نشوف الناس ساكتة. لكن عندما الإنسان يحاول أن يشذب بعض الألفاظ، أن يقرب بعض المعاني، أن يصحح بعد بعض المعادلات، الدنيا تقوم ما تقعد، ما تدري شلون. أن ينال من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تمر على قلوبهم بردا وسلاما، لكن أن تمر على أسمائهم مفردة لا تقدم ولا تؤخر، تقض مضاجعهم، تبلبل أفكارهم، تسلب النوم من عيونهم، يذهبون ليهدر الطاقات يمنة وشمالا. مرحبا. عندنا مناسبات كثيرة أو أشياء ننبه عليها. ذكرى مولد النبي الأعظم محمد وحفيده الإمام جعفر الصادق. طبعا ليلة الثلاثاء إن شاء الله، والإمام المهدي أو الإمام والنبي الأعظم والإمام الصادق عليه السلام، خصوصا النبي، اليوم النبي، هناك هجمة شرسة على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهالهجمة يراد بها أصلا هدم الدين، هدم الدين. والمعسكر الغربي قاعد يفعل ويدفع فيها للأمام، يعني آخر كتاب من فرنسا صدر الآن. ليش أنا أقول لهم السيد الإمام سيد الأمة؟ أجيب لهم شاهد من هذه القضية إن شاء الله ما أخذ وقتكم. لما كتب سليمان رشدي رسالة المشؤومة أو كتابة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعت النبي بنعوت ما كانت أصلا مألوفة يوم من الأيام في الكتابات، حتى رجالات الاستشراق ما كانوا يجرؤون على أن يدونوا كما دون هذا الرجل الكبير عند قومه بطبيعة الحال. يرتاحوا الجماعة زايد سين. هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه لما شاف هذا الإنسان كتب هذا الكتاب، مباشرة أعطى فتوى بإهدار دمه مباشرة. إنزين أنت تسأل، خو النبي لا شك ولا شبه ولا ريب أنه أعظم الشخصيات في منظومة الرسول وآل الرسول، هو الرسول محمد، هذا اعتقادنا. نحن لا نقول أن الإمام الكاظم أفضل من النبي ولا الإمام السجاد أفضل من النبي، نحن نقول النبي أفضل منهم جميعا، هذا معتقدنا. إنزين آخر بسم الله رسوم كركت بعد الإمام بعد مراحل الإمام رسوم كركتير مسيئة للنبي، كتب مسيئة للنبي، حفلات تقام يغنى فيها استهزاء باسم النبي تدرون، ثم يتعرون ويشربون الخمرة، تبثت وشيعية ولا سنية، لكن شوف لما أحد فقهاء الطائفة أراد فقط أن يقترب من مفردة تاريخية بسيطة مسألة الهجوم صار ضال ومضل وكافر. وين أصحاب الغيرة على الدين؟ أصحاب الغيرة على المذهب؟ خوفونا والله لما أقول أنا إني لا أخشى أحدا، أنا لا أخشى أحدا من هذه النمرقة التي تلوح بعصا الفتوى. فذكر مولد النبي الإمام الصادق ليلة الثلاثاء علينا أن نسجل حضور على الأقل، النبي يقول والله الجماعة اجتمعوا واحتفلوا. الأمر الثاني عندنا بداية الفصل الثاني بالنسبة للشباب وأبنائنا وبناتنا، طبعا اللي نجح بالتوفيق اللي صار عنده شوي أو مو لازم إلا رسب بس نتائجه ما تريح زايد، يعني صرنا في واقع غير واقع أمس. اليوم يجيك لاحظوا جاييني شاب للمحراب، علي ولد اسمه علي، ولد متدين حباب، صلاة الفجر سنة كاملة ما يغيب عنها، صف ثاني ثانوي، جيني على درجة المالتة درجته في الامتحان 98 فاصلة، جاني يقول لي عمي سيد ظلموني، أنا مفروض أخذ علامة كامل، أنا عارف المعادلة بس طريقتي في السلم حقها ما وصلتني، غير هذا تذب قطرتك احترام له، بشتك تخليه يعطي عليه احترام له، صلاة فجر سنة كاملة ما يتركها، تفوق مثل ما قلت لكم. طفل ثاني عمره 8 سنوات، خلينا نشوف الوضع شلون، لوين رايح اللي قاعدين يقولون لنا الناس والناس انتم قاعدين تحاكونهم بخطاب ارقى منهم. انا اعتبر هذا استهزاء بذهنية المجتمع، المجتمع قادر على ان يفهم متى ما اراد ان يفهم، ومن يشك في مجتمعه فهو ومجتمعه، اما نحن فلنا الثقة المطلقة التامة في افراد مجتمعنا في الصغير منهم قبل الكبير، ولولا ذلك لما خاطبناهم بهذا الخطاب. طفل آخر عمره 8 سنوات، جاي ريادة مكسورة ولافها، جاي يسألني عم السيد شلون نتعامل مع هذا وحين يدي، وين احنا فيه 8 سنوات؟ هذا سلام الله على روح سيد الأمة الإمام رضوان الله تعالى عليه. عندنا أيضا إذا الجماعة يتعاونون ويانا في المواقف في الجهة هذه الأفضل ما يقفون فيها الجهة الشرقية الآن بسبب العمل الموجود، حتى هم على سياراتهم يسلموا لا يصير شيء فيها، يعني مع محل بناء ومحل كذا ومفروض يصير الوقفة أما في الجانبين أو جهة المواقف الرئيسية. عندنا شيء لابد أنبه عليه أيضا مهم، هو اجتماع الخطيب والخطيبة فيما قبل الزواج، ليكون الأب على حذر، لتكون الأم على حذر. ترى أحيانا يصير الافتراق قبل العقل ويصير الاجتماع قبل العقل، وهذه في المحكمة شقد ملفات معلقة ومعطلة وبعدين شوفوا لها حل، شوفوا لها صورة، ما لها حل. إذا تم تجاوز حدود القسطنطينية ما فيك تحل بعد، خلصت بعد، انتهت السالفة ذيك الساعة، ترجع ما تترجع. بعدين عندنا ليلة الخميس القادمة إن شاء الله استضافة لمركز الاستشارات الأسرية، وفي كلمة للأستاذ علي العباد وهو متخصص في هذا الجانب، وصدقوني في مسيس الحاجة الآن الأسر خصوصا الأسر الناشئة اللي قاعدة تكون تتشكل إلى مثل هذه الجلسات. وإحنا قلنا سابقا الجامع مو فقط أو المسجد مو مفترض أن يكون فقط للصلاة والدعاء توسل كميل، وإنما يفترض أن يتدخل أو يحصل له مساحة تحرك فيها ويتصل من خلالها مع
نسأل من الله سبحانه وتعالى ليلة الخميس القادمة إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة الأستاذ علي مركز الدراسات الاستشاري، واللي عنده أسئلة عن مشاكل في الأسرة، مشاكل مع الأولاد، مشاكل 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 يطرحها عليه، هو رجل يعني أستاذ بما تحمل الكلمة من معنى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وهذا المركز جميل يصير تواصل وياه، يعني أنا قمت بزيارة له وطلعت على بعض شؤونه وخدماته التي يقوم بها وهي جليلة جدا جدا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل هذه المشاريع المدنية لها حضورها في الوسطات، خصوصا نحن الآن نشهد حالة من يبدو إرهاصات، لا أقل ما بقول حالة لكن إرهاصات، حالة جديدة وواقع جديد يراد له أن يرسم، فيفترض أن نحن نتحرك بحذر وحنكة وحكمة يعني حتى نصل إلى ما نريد. وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلاح. الحمد لله رب العالمين.